بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعلمون أننا ما زلنا نتحدث عن مشاهد وأحداث يوم القيامة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد فاتنا في الحلقة الماضية أن نتحدث قبل الكلام عن الصراط وما يتعلق به والحكمة منه، فاتنا أن نتكلم عن أمرين اثنين من أهم الأمور التي تتعلق بأحداث يوم القيامة، ألا وهما الشفاعة التي قيضها الله سبحانه وتعالى لرسله وأنبيائه، ولا سيما لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نتكلم عن الحوض وهو مكرمة أيضا من أخص المكارم التي هيأها الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلنعد إلى الحديث عن هاتين الظاهرتين أو هذين المشهدين، ونتابع بعد ذلك الحديث عن الصراط ومرور الناس عليه والحكمة منه وكل ما يتعلق به. الشفاعة أيها الإخوة حقيقة ثابتة في كتاب الله عز وجل، وكم نبه القرآن في محكم تبيانه إلى وجود هذه الشفاعة، ويربطها كتاب الله عز وجل دائما بإذن الله عز وجل وبأمره وبالإعاز الذي لا بد أن يأتي من الله سبحانه وتعالى، وذلك في مثل قوله عز وجل: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن رضي أذن له الرحمن ورضي له قولا. فهذه الآية وأمثالها تثبت حقيقتين اثنتين: الأولى أن هنالك شفاعة، الحقيقة الثانية أن هذه الشفاعة لا تجدي الشفيع ولا المشفع له إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. وأول من يكرمه الله عز وجل يوم القيامة بأن يكون شفيعا للخلائق، شفيعا لكثير من العصاة والجانحين، هو خاتم الرسل والأنبياء محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ولا داعي إلى أن نؤكد هذا بما ورد في القرآن من آيات وبما ورد في الصحاح من أحاديث ثابتة، بل هي مسألة من المسائل التي يجب اليقين والاعتقاد بها. ولكن وقبل أن نتكلم عن بعض المشاهد المتعلقة بشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثير من الخلائق يوم القيامة، فلنتكلم عن الحكمة من هذه الشفاعة. الرحمة أيها الإخوة التي تنال الخلائق يوم القيامة وفي هذا اليوم أيضا، إنما تصدر من لدن واحد لا ثاني له، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يرحم عندما يشاء، وهو الذي يغفر عندما يشاء، وهو الذي يسامح ويتجاوز عندما يشاء. ولكن يشاء الله عز وجل أن يكرم بعض عباده ببعض آخر من عباده، يشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل في الطريقة التي يرحم بها عباده، وهي إعطاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حتى كثير من الصالحين من عباد الله عز وجل حقا في أن يشفع بمن يشاء، هذا مظهر من إكرام الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الرسل والأنبياء أو لهؤلاء الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى. بل سنجد أن الرجل الصالح الذي ارتحل إلى الله عز وجل بخاتمة حسنة سيجعله الله عز وجل شفيعا لبعض آل بيته، لبعض ذريته. هل هنالك حاجة إلى أن يجعل الله عز وجل رحمته تسري عبر قناة هي هؤلاء الصالحين؟ لا، ولكنها مكرمة من الله لهؤلاء الناس. يكرم الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام ويبرز مدى محبته لرسول الله من خلال هذه الشفاعة التي يجعلها حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تماما كسائر الذين يمكن أن يعطيهم الله عز وجل الضوء الأخضر كما يقولون بأن يكونوا شفعاء لجيرانهم، لأقاربهم، لذرياتهم، من مثل قول الله عز وجل وألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. نعم، أي ما ضيعنا شيئا من عملهم. فالحقيقة أن الرحمة التي تأتي من الشفيع هي آتية من عند الله سبحانه وتعالى. بل أقول لكم شيئا آخر، هذه الرحمة التي أودعها الله في قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، لولا أن الله أودع هذه الرحمة في قلبه لما اندفع إلى أن يكون شفيعا للعصاة والجانحين وغيره، ولكن الله أودع في قلبه الرحمة تجاهه، ومن ثم فأوعز إليه أن يطرق باب الله عز وجل ويسأله الشفاعة لهؤلاء العصاة والتائهين. إذن مصدر الرحمة هو الله، ومصدر الغفران هو الله، ومصدر المسامحة والإكرام هو الله عز وجل. ولكن الله يشاء، كما هي الحال في هذه الدنيا، يشاء أن يكرم بعض من عباده ببعض من عباده. يشاء الله عز وجل أن يسخر بعضا من عباده لإكرام ولرحمة ولخدمة طائفة أخرى من عباده. والحلقة كلها تدور على محور واحد، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى هو مصدر الرحمات كلها. والآن تعالوا نقف أمام هذا المشهد الذي نراه في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يجسد لنا معنى هذه الشفاعة، بل يبرز لنا قدرا كبيرا من أبعادها التي نحن على ميعاد معها غدا إذا قام الناس لرب العالم. يروي مسلم في صحيحه من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن، فمر على قول الله سبحانه وتعالى عن سيدنا عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم: رب إنهن، أي الأصنام، أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء عيسى لأمته التي أرسل إليها، واتلا دعاء إبراهيم للناس الذين أرسل إليهم، رفع رسول الله يده وقال: اللهم أمتي، اللهم أمتي، وبكى. فأرسل الله عز وجل جبريل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا محمد، يقول لك الله سبحانه وتعالى: سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيها، سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيها. قفوا معي أمام هذا المشهد. قفوا معي أولا أمام هذه الرحمة، هذه الشفافية التي كان رسول الله يشعر بها رحمة وحبا وشفقة لأمته. من الذي أودع ذلك في قلب رسول الله؟ الله عز وجل. بل من الذي ألهم محمدا أن يرفع يديه ويقول اللهم أمتي اللهم أمتي ويرق قلبه إلى درجة البكاء؟ هو الله سبحانه وتعالى. طرق رسول الله باب ربه بهذا الدعاء الواجف وجاءه الجواب، يقول عن طريق جبريل، والحديث الصحيح في صحيح مسلم، يقول لك الله عز وجل سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيها. وهذا يذكرنا بقول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ونحن إذا تساءلنا معا ما هو هذا الشيء الذي يطمح إليه رسول الله يوم القيامة، ما هو؟ رحل عن الدنيا وهو زاهد فيها، وهو مقل منها، غير طامع بشيء منها. فإذا قام الناس لرب العالمين غدا، ترى ما هو هذا الشيء الذي سيطلبه رسول الله من ربه ولسوف يرضي الله رسوله بهذا الطلب؟ ليس إلا شيئا واحد، سيطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه أن يسامح العصاة وأن يغفر للمذنبين وأن يتجاوز عصيان العاصين ما داموا قد رحلوا إلى الله عز وجل غير مستكبرين على عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. فهذا مظهر من أكبر المظاهر التي تدل على أن هنالك شفاعة خبأها الله، ولا أقول خبأها رسول الله، خبأها الله عز وجل لعباده، وشاء أن يجعل القناة التي تسري عبرها هذه الرحمة وهذه الشفاعة، شاء أن يجعلها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل هنالك شفاعات كما يقول العلماء صغرى لكثير من الرسل والأنبياء ولكثير من الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى. والمأمول أن يكرمنا الله عز وجل جميعا بهذه الشفاعة. والحوض الأمر الثاني الذي ينبغي أن نقف عنده قليلا، ما الحوض أيها الإخوة؟ مكرمة كما قلت لكم من المكرمات التي تجسد مدى محبة الله لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل والأنبياء. الحوض مصدره يأتي من ذلك العالم الكبير الكبير الذي يسمى الجنة، والذي سنتحدث عنه باستفاضة. ينبوع ذلك الحوض في الجنة، وفي ذلك الينبوع يسمى الكوثر، لا يسمى الحوض، ولكن تسري سواق من هذا الينبوع إلى أرض المحشر، إلى خارج الجنة، ويتجمع هذا الماء في مكان الله أعلم به. هذا الماء المتجمع في ذلك المكان من أرض المحشر يسمى الحوض. فما كان مرئيا من هذا الماء خارج الجنة في أرض المحشر يسمى حوضا، ومصدره الذي ينبع من داخل الجنة يسمى الكوثر، وهو الذي أراده الله عز وجل بقوله إنا أعطيناك الكوثر. وسورة الكوثر كلكم يعرفها ويقرأها أظن أيضا. هذه المكرمة أعدها الله عز وجل لرسوله. ولعل فينا من يقول وما قيمة الماء وهنالك نعم أغلى من الماء؟ لا أيها الإخوة، يوم القيامة عندما يأخذ الظمأ بحلوق الناس وتشتد الحرارة يتضاعف حر الشمس اللاهبة، ليس هنالك شيء أبعث للنشوة وأدل على الرحمة من كأس من الماء، وليس هنالك رغبة أمام ذلك الوضع وذلك الحر وذلك الازدحام وذلك العرق الذي يلجم أفواه كثير من الناس، ليس هنالك شيء يحلم به الإنسان في ذلك الموقف مثل كأس من الماء البارد. ذلك الحوض في ذلك اليوم مكرمة أعدها الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يكرم الله من شاء من عباده فيشربون من ذلك الماء على الظمأ. ولسنا قادرين على أن نصف برد هذا الماء أو عذوبة هذا الماء أو لذة هذا الماء لأننا لم نره، ولكن نرجو أن نكون على موعد لمعرفة هذا الماء وتذوقه والانتشاء بطعمه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على ميعاد في ذلك. مكرمة أكرمها الله عز أكرم الله بها رسوله، وكأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون هو المشرف على هذه النعمة أو هذه المكرمة التي أعدها الله لعباده من شاء لمن شاء من عباده عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والآن تعالوا بنا نقف أمام هذا المشهد الذي يبرز لنا معنى هذا الحوض. يروي أيضا مسلم في صحيحه ومالك في موطئه من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم إلى المقبرة إلى البقيع، فسلم على أهل البقيع قائلا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. ثم قال: وددت لو أني رأيت إخواننا. وكان من حوله ثلة من الصحابة، فقال له أحدهم: ألسنا نحن إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد أو لم أرهم بعد في رواية. فقال له أحد الصحابة: كيف تعرفهم يا رسول الله وأنت لم ترهم؟ نعم عفوا، قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يلحقوا أو لم أرهم بعد، وسأكون فرطا لهم على الحوض، أي سأستقبلهم يوم القيامة على الحوض. فقال له أحد من حوله من الصحابة: كيف تعرفهم يا رسول الله وأنت لم ترهم؟ كيف تستقبلهم وأنت لم ترهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة وسط خيل دهم بهم، أفكان يعرف خيله؟ أفرأيتم لو أن رجلا له خيل غر، الخيول الغراء هي التي لها أسويرة بيضاء في قوائمها، محجلة لها لطعة بيضاء على جبينها، أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة وسط خيل دهم من بهم سود، أفكان يعرفها؟ قال: نعم. قال: فأنا أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء، سيم الوضوء يبرق على وجوههم. ثم قال: ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، أي ليطردن أناس من حوضي كما يطرد البعير التائه عن الجماعة التي ترد الماء من البعران والجمال. ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، فأقول: ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. هذا الحديث أيها الإخوة، عندما نقف أمامه ونتأمل في المشاهد الذي نتبينه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطينا عدة دلالات. أولها وأهمها هذا النسب الخفي الذي يصل بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يرنا ولم نره، وقام الدهر فأسدل الحواجز التاريخية بيننا وبينه، أسدلت ستر تبلغ القرون المتطاولة بيننا وبين شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الفارق الزمني الذي حال بيننا وبين رسول الله لم يمنعه عليه الصلاة والسلام من أن يتشوق إلينا، أقول إلينا متفائلا ومتأملا أن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الإخوان الذين تشوق إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: وددت لو أني رأيت إخواننا. شيء عظيم جدا جدا أيها الإخوة أن يغمض المصطفى صلى الله عليه وسلم عينيه ويتخيل الناس الذين سيأتون من بعده فيسيرون على نهجه ويلتزمون بأوامر الله سبحانه وتعالى ويسيرون على هديه ويتشوقون إلى رسول الله ويتشوق رسول الله إليهم ويعبر عن حنينه إليهم من خلال هذا الكلام: وددت لو أني رأيت إخواني. شيء كبير كبير جدا، والأمل معقود بكرم الله وفضله أن نكون من إخوانه الذين سيستقبلنا أو سيستقبلهم غدا يوم القيامة على حوضه. نعم، هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي أن نتبينه ونقف عليه في هذا الحديث النبوي الشريف الصحيح من رواية مسلم والإمام مالك في موطئه وآخرين أيضا. الشيء الآخر أنه صلى الله عليه وسلم أجاب عن سؤال ذلك الرجل الذي قال له: كيف تعرفهم تستقبلهم على الحوض وأنت لم ترهم؟ فأنبأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الإخوان الذين سيستقبلهم غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم سيمة على وجوههم، هذه السيمة من آثار الصلاة ومقدماتها التي تتمثل في الوضوء، هذه السيمة ستجعل وجوه هؤلاء الناس مشرقة، ورب العالمين يخلق السيمة التي يشاءها على الوجه كما يشاء ويخلق النور كما يحب، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فما له من نور. ولكن الأمل أن لا يحشرنا الله سبحانه وتعالى إلا ووجوهنا مضيئة بنور الإيمان به وبنور الحب له وبنور السجود الذي عفرنا ونعفر وجوهنا على الأرض عبودية لله سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لن يتيها عن إخوانه يوم القيامة أبدا بسبب حواجز القرون والدهور، لن يتيه، ذلك لأن الله سيجعل لهم سيمة تجعل المصطفى صلى الله عليه وسلم يعرفهم. فكونوا أيها الإخوة حريصين أيها الإخوة والأخوات على أن تكون لنا هذه السيمة التي يعرفنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا. أجل، كونوا حريصين على ذلك الوضوء الذي هو مقدمة الإقبال على الله سبحانه وتعالى، راكعين ساجدين متبتلين متضرعين، هذا الوضوء يخلق هذه السمة، هذا الوضوء يفجر هذا النور على الوجوه، وما وراء ذلك من الوقوف بين يدي الله عز وجل. لا يقول أن قائل الصلاة ليست كل شيء، والله فعلا ليست كل شيء، وهل الدعامة في الدار هي كل شيء؟ لكن من منا يجهل أن الدعامة إذا استلت من داخل الدار تهاوت الدار، رغم أن الدعامة ليست كل شيء. أجل أيها الإخوة، اجعلوا الخط والنهج الواصل بيننا وبين الله عز وجل هذه الوقفة الضارعة بين يديه بين الحين والآخر، واجعلوا من ذلك الهوية التي لا أقول نبرزها في أيدينا ونخرجها من جيوبنا، ولكنها هوية تلتصق بوجوهنا، نور يخلقه الله سبحانه وتعالى، سيمة يخلقها الله سبحانه وتعالى على وجوهنا. ثم تعالوا فقفوا أمام هذا المشهد الأخير: ألا ليزادن رجال عن حوضي، ليطردن أناس عن حوضي، كما يزاد البعير الضال، كما يزاد البعير التائه التي تسرب داخل مجموعة من الجمال فوردت ماء، هذه الجمال تطرد الغريب مما بينها. سيزادن أي سيطردن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال. أقول: ألا هلم هلم، لماذا؟ فيقال: إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك. سبب طردهم من هذا الموقف هذا التبديل الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك. تعالوا أيها السادة والسيدات، نكن حريصين على أن لا نبدل من دين الله شيئا. عندما نسمع دعوة الداعين باسم المعاصرة، باسم التطوير، باسم التجديد، باسم التبديل، كل هذه خطط مرسومة هناك وترسل بها، يرسل بها إلينا هنا من أجل أن يتبخر هذا الدين ومن أجل أن يقضى عليه. أيها الإخوة، إياكم أن تبدلوا، إياكم أن تبدلوا، حتى لا نكون ممن سيطرد عن الحوض ونحن أحوج ما نكون إلى شربة من ماء في ذلك اليوم. عندئذ يقال لنا: نعم، لا مكان لكم على هذا الحوض، ولا مكان لكم في الورود عليه، لأنكم بدلتم وتلاعبتم وغيرتم. كأني ببعض منكم يقول: الدنيا كلها تتطور، والحياة تتطور، وعلاقة ما بين الإنسان والحياة ينبغي أن تتطور. كيف يمكن للمسلمين أو لغير المسلمين أن يحبسوا أنفسهم ضمن تعليمات من قبل 14 قرنا إلى الآن، ثم والدنيا كلها من حولهم تتطور؟ كلام يردد من هذا القبيل، ما الجواب عن هذا أيها الإخوة؟ كلمتان بمقدار ما تحافظ على الإسلام دون أي تغيير وتبديل، يدفعك هذا الإسلام إلى أن تطور حياتك، وبمقدار ما تطور من حقائق الإسلام تبقى جامدا في مكانك. أي أن الإسلام بحد ذاته لا يتطور، ولكنه يبعث على التطوير. الإسلام بحد ذاته لا يتبدل ولا يتغير، ولكنه يبعث المتمسك به على أن يطور حياته ويبدلها. السيارة التي تركبها من أجل أن تنقلك من بلد إلى بلد بمقدار ما تحافظ عليها وعلى جوهرها تنقلك وتسري بك إلى المكان الذي تريد، وبمقدار ما تتلاعب بالسيارة ذاتها تبقى في مكانك. فالإسلام لا يتطور ولكنه يبعث على التطور. انظروا إلى المسلمين في القرون الثلاثة، هل طوروا إسلامهم؟ أبدا. لكن كم تطوروا؟ انظروا إلى المسلمين في القرن الأول والثاني والثالث، تطوروا أكثر مما تطوره المسلمون في عصرنا، وكل ذلك كان بفضل الإسلام. الإسلام بمقدار ما يكون ثابتا باقيا على حاله الذي ائتمننا عليه كتاب الله وائتمنتنا عليه سنة رسول الله، تبعث أصحابه على التطور، وبمقدار ما نتلاعب به ونغير ونبدل به يسلمنا الإسلام إلى واقعنا، وعندئذ نراوح في مكاننا. فإياكم أن تكونوا من الذين يبدلون، ذلك لأننا أحوج ما نكون في ذلك الموقف إلى أن ننال شفاعة المصطفى، وإلى أن نطفئ لظى ذلك الظمأ في ذلك اليوم بشربة من ذلك الماء من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموعدنا في مواصلة الحديث عن أحداث يوم القيامة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.